بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أرحب بكم في حديثنا عن هذا البطل العظيم، رمز من رموز العلم والبطولة والجهاد والتوازن، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وتسلسل بنا الحديث منذ نشأته إلى أن كفله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتربى عنده وأسلم في بيته، ثم شهد كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل تسلسلها، عاش معه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام. لما حانت الوفاة، هذا الحدث العظيم الذي هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اكتملت مهمة التبليغ والتشريع، وأقر الله سبحانه وتعالى عين نبيه صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء نصر الله والفتح، هذا فتح مكة، وجاء النصر بدخول الناس في دين الله أفواجا. أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم المهمة، وبدأ الإسلام ينتشر في كل مكان، واطمأن صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الذي رباه أنه يستطيع أن يحافظ على هذا الدين ويقود هذه الجماعة المؤمنة الجديدة التي ظهرت على الأرض. فتهيأ صلى الله عليه وآله وسلم للقاء الله عز وجل، وهو يحب لقاء الله. أدى المهمة، بلغ الرسالة، أدى الأمانة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة مرات، يعني بالوصايا الأخيرة بالصلاة والنساء والخدم والمحافظة على الدين والاهتمام بالقرآن والسنة والاهتمام بعترته بأهل بيته، عدم مناصبتهم العداء والاستمرار على حبهم. والله سبحانه وتعالى قد تكرر في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أجرا من البشر، كل الذي يريده منهم بعد أن يسلموا ويشهدوا له بالرسالة الود مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مودة في القربة، أن نحب ونود أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نتحدث عنه هنا. النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه هذه التوصيات، والتوصية بأهل بيته بالذات، وهي في الصحيحين. حدثت بيني أذكر وبين أحد الشباب من الأخوة الشيعة نقاش لطيف حول حديث اسمه حديث الرزية. حديث الرزية حديث صحيح. باختصار قصة الحديث كما جاءت في رواياتنا، وهو الأخ الشيعي كان يستشهد برواياتنا، يقول لي هل تعرف حديث الرزية؟ وكان نقاش أمام الناس، قلت له نعم أعرف حديث الرزية. قال لي كيف عمر يفعل هذا؟ قلت له خليني بس أشرح ما هو حديث الرزية للشباب اللي حاضرين والأخوة اللي حاضرين، لأن ما يمكن بعضهم ما يعرفه. حديث الرزية باختصار يقول أنه لما كان يوم الخميس اللي سبق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة المرض، فكان يغمى عليه ويستيقظ، يغمى عليه ويستيقظ. فمرة استيقظ وقال ائتوني واكتبوا عني، معنى الكلام أن ما لا تضلوا بعدي أبدا، وأغمي عليه مرة أخرى. عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تكررت منه التوصيات، وخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في وعيه الكامل، فقال لا تكتبوا عنه شيء، لا تكتبوا عنه في هذه الحالة. يعني عبد الله بن عباس قال لا، هو أمرنا نكتب، خلينا نكتب. فبدأ الحوار بينهما، نكتب ما نكتب، نكتب ما نكتب. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الجدل، فقال اخرجوا عني خلاص، فلم يكتب. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فالرزية كل الرزية، يعني المصيبة، كل المصيبة ما حال بين رسول الله وكتابة ذلك الكتاب. المصيبة أن ما خلوه يكتب هذا الكتاب الوصية الأخيرة. قلت له هذا هو الحديث؟ قال إيه نعم هذا هو الحديث. قلت له ماذا تفهم منه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يكتب أن الخلافة لعلي، وعمر منعه، فكل المصيبة في هذا التصرف الذي فعله عمر. قلت له هكذا فهمته؟ قال لي نعم. قلت له طيب، الآن دعك عن فهمي ودعك عن فهمك ودعك عن فهم الناس، خلينا نتأمل بعقولنا. هذا الحديث في أوله يقول إنه لما كان يوم الخميس. إذا متى حدثت قصة الرزية هذه؟ يوم الخميس. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي يوم؟ بالإجماع يوم الاثنين. إذا كان فيه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين. خلينا ننسى الخميس الذي حدث فيه هذا الأمر، نعتبره آخر الليل، وخلينا ننسى يوم الاثنين، نعتبره أول النهار. فعندنا ثلاث أيام كاملة. هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم خلالها أي خطبة؟ طبعا خطب، خطب ثلاث مرات. خطب الجمعة، آخر جمعة خطبها، خطبها، ما في أحد خطب الجمعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت، وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فجر يوم الاثنين وودع المسلمين فيها وأوصاهم. طب هذه ثلاث خطب، لماذا لم يقل خليفتي علي؟ ما في مجال أن الإنسان يعني يفهمها فهم آخر، المسألة واضحة. قال لي إذن إيش كان يقول؟ قلت له هو بعد ما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم في خطبة الوداع في الحج، هل في كل الخطب هذا من الحج إلى ربيع أول، هذه ثلاث شهور ولا أربع شهور، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا جديدا في كل الأربع شهور؟ هل في أي أمر جديد؟ هل في أي حكم شرعي جديد؟ ما في ولا شيء، ولا حكم شرعي جديد. الدين اكتمل مع قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، كل الوصايا وتأكيد لأشياء قيلت سابقا. فهو كان دائما يحب أن يؤكد عليهم هذا، ولما خطب هذه الثلاث خطب أكد عليها على الأشياء القديمة. وفي الثلاث خطب الأخيرة ما في شيء جديد، وصية بالنساء، وصية بالخدم، وصية بالصلاة، وصية بأهل البيت، وصية بالقرآن، كلها أشياء موجودة سابقا. هو يؤكد على ما سبق، وإلا يكون الدين ما اكتمل. فما في مجال أن نسيء الفهم لمثل هذه المسائل. بس أنا حبيت أوضحها لأن لها علاقة بقضية خلافة علي وادعاء بعض الناس أنه الخليفة بالنص. هو لم ينص عليه لا في غدير خم أنه الخليفة ولم يأخذ بيعة، ما عندنا أي إثبات تاريخي على هذا، وحديث الرزية أيضا لا يثبت ذلك. في الأيام الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم وزع كل ما بقي عنده من أموال، ووصى الناس بالصلاة، وكما ذكرت النساء وغيرها. وبعد ذلك لما وجد نفسه فيه خفة، كان في بيته يعالج، لما شعر أنه صحى قام صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس ومعتمد على رجلين. هذه آخر أيام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، على العباس ابن عبد المطلب عمه، وعلى علي ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنهم. فذهب إلى هذا صلاة الظهر في اليوم اللي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك كان أبو بكر هو الذي يصلي في الناس، وهذه أيضا فيها إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يصلي بالناس. من الذي يصلي بالناس العادة؟ هو خليفتهم، هو حاكمهم، فهي فيها هذه الإشارة. فصلى قاعدا صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، أبو بكر كان يصلي بجانبه، والإمام في الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بالنص. يقول البخاري فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، وأبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر. لأن في بعض الناس قالوا أن أبو بكر هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو أدرك الصلاة لكن هو الذي أمها، وأبو بكر كان هو التابع فيها. ثم أوصى، يقول علي رضي الله عنه بعد هذه الصلاة أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. تقول السيدة عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على صدري، وهو يردد في الرفيق الأعلى من الجنة، في الرفيق الأعلى من الجنة مات رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس في بيته معه عند وفاته أحد سوى عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. نزل هذا الخبر، طبعا أنا شرحته بالتفصيل وبالتفاعل بكل تفاصيله، لأن اللي يقرأ تفاصيل الخبر ما يستطيع أن يمتلك نفسه من التفاعل مع أعظم مصيبة أصابت الأمة الإسلامية، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد تصيبه مصيبة يتذكر فاجعتنا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتهون عنده مصيبته. ونزل الخبر طبعا كالصاعقة على كل الناس، لكن على أهل البيت بشكل خاص، يعني هو ليس فقط رسولهم، هو الزوج، وهو الأخ، وهو ابن العم، وهذه المحبة الشديدة اجتمع فيها الحب الفطري للقرابة وأهل القربة، والحب العميق للإسلام والنبوة، والحب الأعمق بيعني هذه المعيشة والتربية التي تلقوها بشكل مباشر. هم ليس فقط مسلمين، هم مسلمين وتربوا على يديه ورأوا أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفت أن بعضهم كان قريبا له، فتعرف أن المشاعر بأهل القربة كانت خاصة أكثر من غيرها. وتولى أهل البيت رضي الله عنهم تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين غسلوه وهم الذين دفنوه، وكان علي رضي الله عنه مشارك في كل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غسله وفي دفنه وفي الصلاة عليه، وذلك في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 هجرية، وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وهي من أشد الأيام سوادا ووحشة على المسلمين، من أشد المحن التي أمرت على المسلمين. وتجلت طبعا هذه المسألة في أمر آخر، وهو ليس فقط فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الردة الكبيرة التي حدثت بعد وفاته، وكانت وبالا عظيما لولا الموقف العظيم الذي وقفه الصحابة الكرام على رأسهم أبي بكر الصديق في الصمود لهذا الدين، ولولا هذه الوقفة لانحرف الإسلام نفسه. قبل أن أدخل في تكملة القصة من الناحية التسلسلية التاريخية، حروب الردة والفتوحات وما حدث في أيام الخلافة الراشدة، دعوني أخذ وقفة فيها شوية عمق مع علي رضي الله عنه في مآثره. سأتحدث عنه في جانبه العبادي والأخلاقي، وسأتحدث عنه في جانبه العلمي، وسأتحدث عنه بالفضائل التي تميز بها عن أقرانه. ولنبدأ بالحديث عن أخلاقه. البطولة والشجاعة والفروسية مشهود له بها، وله قصب السبق فيها كما يقولون، لكن الجانب الأخلاقي الحقيقة لمن يعني لمن يتعرف عليه لا يملك إلا أن يعشق علي بن أبي طالب ويحب حب عميق. كيف لا وهو الذي تربى مباشرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد الكاملة رضي الله عنها، هم الذين تولوا تربية من نعومة أظفارة. اجمعوا هذا مع الإسلام العميق ومع الخلق الرفيع ومع الأسرة التي تعودت على الشرف والفخر والتواضع والعزة، جمع ما لم يجمعه كثير من الناس. أجاد ضرار ابن ضمرة الكناني في وصف أخلاق علي ومكارمه النادرة، يقول ضرار لما سأله معاوية أن يصف عليا بعد ما استقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وصار خليفة للمسلمين، التقى مع ضرار، وهو يعرف أن ضرار كان مقرب لعلي بن أبي طالب ومصاحب له، يعني عاش معاه، فقال له صف لي عليا. قال أصفه كما أعرفه، يعني تزعل ما تزعل أنت حر. قال نعم. قال كان والله. الآن وصف علي من شخص مقرب له، يقول كان علي والله بعيد المدى، يعني صاحب نظرة بعيدة، شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، ويتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة، يعني كثير الدموع، طويل الفكرة، كثير التفكر، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعني تقليب الكف لما الإنسان يكون يلوم نفسه، فدائما يلوم نفسه، إيش عملت، إيش سويت، فكان دائما يفعل هذا ويخاطب نفسه. يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما شجب، يعني الطعام الغليظ والخشن، يعني باختصار زاهد من الزهاد. كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتينا، إذا جئنا جلس وتلاطف معنا. يعني في بعض الناس تلقى عابد عالم ومعتزل الناس، علي لم يكن كذلك. كان كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة، لا صاحب هيبة له مكانة، فإن تبسم فعن مثل اللؤلئ المنضوم، يعظم أهل الدين، أهل العلم وأهل العبادة، لهم مكانة كبيرة عنده، ويحب المساكين. لا يطمع القوي في باطله، أي أصحاب القوة والنفوذ يعرفون أنه سيعاملهم بالعدل مثل غيرهم، ولا ييأس الضعيف من عدله، أي إنسان ما عنده واسطة ما عنده قوة يعرف أن علي سينصفه. فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه. هنا ضرار يصف مشهد ما كان علي يدري عنه. كانوا في سفر، وفي إحدى الليالي كان علي واقف يصلي، وضرار كان يظن ضرار نائم، ضرار كان صاحي، فيقول: فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل علي في محرابه، يهتز يعني في المحراب، قابضا على لحيته، يتململ يعني يضطرب ويتقلب، تململ السليم. السليم هنا ليس السليم يعني الذي ليس مصاب، العكس، اللغة العربية فيها هذا أحيانا التناقضات في نفس الكلمة. السليم يعني اللديغ الذي لدغته عقرب، كيف ما هو قادر يقف من شدة الألم. يقول هكذا كان، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن، ما زالت كلماته يعني ترن في أذني، وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إلى الله عز وجل، ثم يقول: يا دنيا يا دنيا، إلي تغررت، تريد أن تغريني أنا، إلي تشوفت، تطمعين فيني أنا، تكسبيني إليك يا دنيا، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا، يعني طلقتك بالثلاثة، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، يعني ما في شيء يخوفني منك، ما في شيء يطمعني فيك، آهي آهي من قلة الزاد، من قلة التقوى وقلة العلم وقلة الإيمان، مع كل إيمانه هو يحاسب نفسه، وبعد السفر، مسافة طريق طويل، ووحشة الطريق، ما في واحد أحس أنه معاي بنفس طريقة تفكيري وطريقة اهتماماتي ومشاعري، أحس لوحدي. هذا هو الوصف البديع الذي يعني وصفه ضرار وصفا عجيبا يلخص لنا من هو علي رضي الله عنه. دعونا نفصل في هذا، نأخذ الجانب الإيماني، جانب التدين عند علي رضي الله عنه. كان طبعا نموذج من النماذج الباهرة في هذا الجانب، بلغ من إيمان برب سبحانه وتعالى وتوكل عليه وتصديقه، أنه لما جاءه رجل يخبره أن في مجموعة تآمروا على قتله، فقال يعني هذا الرجل يقول للإمام علي: إن نفرا من مراد، من قبيلة مراد، يريدون قتلك. فقال علي: إن مع كل رجل ملكي يحفظانه مما لم يقدر عليه. إذا ما جاء القدر، الملكين حافظين، مهما جاءت المؤامرات غير الملكين سيحفظانه. فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة، جنة يعني حماية مثل درع حصين، فمدام أجلي ما جاء ما أخاف من أحد، وإذا جاء أجلي ما أحد يستطيع يرده. ما كان عنده خوف، علي رضي الله عنه ما كان يخاف أبدا لهذا المعنى العميق الذي في نفسه. ما يخاف، يخاف على ماذا؟ يخاف على الموت، لن أموت إلا في يومي، وإذا جاء يومي ما حد يستطيع يحميني. هذا المعنى كان في شدة العمق، هذا لا يمنعه من الحذر غيره، لكن ما كان، شوفوا، في حذر وفي خوف. الحذر إنه يأخذ الاحتياطات، عنده حراس عنده كذا، ما في معنى، لكن ما هو الخوف؟ لما يدخل الأمر في القلب فيرتجف القلب، عندها يكون خوف، ما كان يخاف أبدا. والذي عنده توكل عميق ما يخاف. نعم، واجب شرعا نحن نفعل هذا، من باب الواجب الشرعي أن نتخذ الأسباب ونتخذ الاحتياطات ونربط حزام الأمان وكذا، لأن أخذ الأسباب واجب وترك اتخاذ الأسباب معصية. لكن كما علمنا سادتنا العلماء، ترك اتخاذ الأسباب معصية والتوكل على الأسباب شرك. اللي يعتمد والله عندي حراس وعندي كذا وحطيت هذه كلها هي أسباب لا تمنع من القدر. هذا المعنى كان في منتهى العمق، سنراه يتكرر كثيرا في حياته في أولها وفي آخرها. ولذلك بعض الناس كانوا يستغربوا من علي لما يتصرف هذه التصرفات، لأن كان عنده هذا العمق في هذه المسألة. علي رضي الله عنه كان له صحبة خاصة مع كتاب الله القرآن الكريم، بسبب هذا الإيمان وبسبب معرفته العميقة أن القرآن هو كلام الله المعجز الخالد. فكان يقول: ما كنت أرى أحدا يعقل، عنده عقل يعني، ينام حتى يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة، يقصد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى نهاية البقرة. يقول: ما أعتقد أن واحد عاقل ينام حتى يقرأ هذه الآيات، فإنهن كنز تحت العرش. وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى إليه يوما تفلت القرآن من صدره، طبعا هو حافظ للقرآن الكريم كاملا، بدأ يلقى صعوبة في المحافظة على الحفظ المتمكن الدقيق، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به، فقام علي وبدأ يدعو بهذا الدعاء وانتصب بين يدي الله عز وجل وهو يدعو هذا الدعاء. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت فيما خلا في الأيام السابقة لا آخذ إلا 4 آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتنا، يعني أحاول أتمكن من 4 آيات بكل دقة وبعدين أحس أني إلى الآن ما أتقنتها، وأنا اليوم يعني بعد ما علمتني هذا الدعاء ودعوت به وأنا أتعلم اليوم 40 آية أو نحوها، وإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، يعني كأن المصحف مفتوح أمامي، يعني ما قاعد أستعمل الذاكرة، كأني أقرأها مباشرة بحروف مكتوبة أمام عيني. ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، أسمع حديث منك وبعدين ما أتذكره، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم، يعني ما أترك منها حرفا ولا حرف. وذلك كانت رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. فهكذا كان في صحبته للقرآن وللحديث. أما إذا أردت أن تتحدث عن حبه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، فهو من الأمثلة العليا. هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، عاش معه مباشرة، يعني في كثير من الصحابة يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في المناسبات، هو عاش معه في بيته قبل الإسلام وبعد الإسلام. يحدث عبد الله بن عباس فيقول: أصابت نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة، يعني جوع ما عنده أكل، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه. علي أيضا ما عنده أكل، فخرج يلتمس عملا يصيب به شيئا، يمكن يعني يحصل شوية أموال بسيطة يشتري فيها أكل يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ليغيث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستسقى له 17 دلوا، يعني قال: أبي أشتغل، عندك شغل؟ قال: لا عندي هذا بير، طلع لي منه ماي، كل دلو تخرجه لك تمرة، تمرة واحدة على كل دلو. فخيره اليهودي، قال: اختار نوع التمر، فاختار العجوة وهي نوع مشهور من أنواع التمر. فعمل هذا وأخرج 17 دلو من البئر وأخذ 17 عجوة تمر، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا يا أبا الحسن؟ قال: يا رسول الله، بلغني ما بك من الخصاصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمر ما عنده يأكلها. فخرجت ألتمس عملا لأصيب لك طعاما. فقال: حملك على هذا حب الله ورسوله؟ اللي خلاك تفعل هذا وتروح 17 دلو وكذا، حب الله ورسوله؟ قال: نعم يا نبي الله، ما سويتها لأجل شيء ثاني، بس حبا فيك أفعل هذا. فهكذا كان في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا مقرب النبي صلى الله عليه وسلم من بداية حياته إلى لحظة وفاته وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: والذي تحلف به أم سلمة إن أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. هذه رسالة للذين يحاولوا أن يفرقوا الأمة ويجعلوا أمهات المؤمنين عدوات لعلي بن أبي طالب أو العكس. هكذا كانوا يحبوا بعض، يحترموا بعض. قالت: لما كانت غدوة قبض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، في الصباح الذي قبض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه، إلى علي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنه كان بعثه في حاجة، يعني أرسل في مهمة وطلب أن يأتيه. تقول: فجعل يقول: جاء علي. النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يسأل: جاء علي، جاء علي، تقول 3 مرات. فجاء قبل طلوع الشمس، يعني هو أرسل من بعد الفجر وبدأ يسعى عنا، فجاء قبل طلوع الشمس. فلما أن جاء عرفنا أن له إليه حاجة يريده بأمر خاص، فخرجنا من البيت، وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في بيت عائشة. تقول: وكنت آخر من خرج من البيت، فجلست من وراء البيت، فكنت أقرب واحدة من الذين خرجوا إلى الباب، فأكب علي علي، فكان آخر الناس به عهدا، فجعل يساره ويناجيه، يخبره ببعض الأمور، بعض النصائح، بعض التوجيهات. طبعا بعد ما خرج كان الوحيدة معه هي عائشة رضي الله عنها. لما فاضت روح الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف علي ينظر النظرات الأخيرة على هذا الجسد الطاهر العظيم، ارتجف الفؤاد وبدأ لسانه يلهج بكلمات جميلة، فقال، والناس تسمع، كان واقف بين الناس، قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما نزل إليه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله، حتى أعز الله دينه وتمت كلمته، فاللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل إليه، وثبتنا بعده، واجمع بيننا وبينه. والناس بعد كل فقرة تردد آمين آمين، وصلى عليه. كانت صلاة فردية، لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعية، كل واحد يصلي لوحده، وكان علي يصلي من أوائل من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته، بحديثه، بتصرفاته. شوفوا سبحان الله، اليوم يعني تشوف تلاميذ بعض العلماء تلقى نفس الحركات، نفس الأسلوب في الكلام. علي من كثرة احتكاكه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمثل، كان هكذا طبيعي، حركاته تشبه حركات النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه وتصرفاته، يقولون وكل أحواله، يعني حتى أحيانا كان يتكلف هذا، يعني بس ما يرى أن هذا سنة، لكن بشكل طبيعي كان يفعل هذا. يقول علي ابن ربيعة قال: حملني علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلفه، ثم سار بي إلى جانب الحرة، الحرة المنطقة قرب المدينة، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك. ثم التفت إلي فضحك، فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا أيام خلافته، استغفارك ربك ثم التفاتك إلي تضحك، يعني يسأل ليش قاعد تعمل هذا. فقال: اسمعوا، حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم سار بي إلى جانب الحرة، مثل هذه المنطقة، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم اغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك. ثم التفت إلي فضحك، فقلت نفس كلمتك: يا رسول الله، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك، يعني إيش هذا؟ قال: ضحكت لضحك ربي. الله سبحانه وتعالى يسر لما يسمع هذا من عبده، لعجبه لعبده، يعني مسرور لعبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. الله يعجب ويسر بأن هذا العبد يعترف أنه مذنب، وأنه لا يغفر الذنب إلا الله، فيفرح، يفرح بإيمانه، ويفرح باعترافه بذنبه وطلبه للمغفرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أضحك لأن الله يضحك، وعلي يضحك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، سرورا بأننا نعرف أن عندنا رب كريم، جواد، غفور، رحيم، إذا رأى من يعترف بالإيمان ويعترف بذنبه ويطلب المغفرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر له. أما عبادته فحدث ولا حرج. كان علي رضي الله عنه يحافظ على صلاة النوافل في الليل والنهار، حتى يعني كان في الضحى يصلي 4 ركعات طوال. فسئل عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. وكان يداوم أيضا، وهذه سنن، يعني يسمونها سنن غير مؤكدة لكنها سنن وثابتة في الصحيح، كان يداوم على 4 ركعات قبل صلاة العصر، بعد الأذان قبل الإقامة يصلي 4 ركعات. ما في سنة بعد العصر، لكن سنة غير مؤكدة 4 ركعات قبل العصر. يقولون وبقي على ذلك حتى توفي. فسألوه يعني أنت بالذات تحافظ على هذا، فقال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 لا أدعهن، وذكر من بينهن أن أصلي قبل العصر 4 فلست بتاركها. وكان يقول رحم الله من صلى قبل العصر 4. أما صلاة الضحى فما كان يتركها أبدا، يقولون إذا فاتته في المسجد كان يذهب يصليها في البيت. وكان قد دأب على أن يسبح ويحمد ويكبر ما مجموعه 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى. تذكرون الحديث ذكرت لكم سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع فاطمة وعلي وقال ألا أعلمكم ما هو خير لكما من خادم، وعلمهم تكبرون 34 وتسبحون 33 وتحمدون 33، فهذه 100. يقول علي ما فاتتني منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، ليلة المعركة مع معاوية، معركة صفين نسيتها، فإني نسيتها حتى ذكرتها من آخر الليل. يعني هو كان يقولها عندما يذهب إلى فراشه، فلما نساها ونام يقول فتذكرتها آخر الليل فقلتها، يعني حتى تلك الليلة نسيتها، نعم في أولها لما ذهبت إلى فراشي، لكني عودتها في آخر الليل. فحريص جدا على أي سنة يتعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة التي ذكرناها كلها من السنن الصحيحة. أما الزهد فهو مثال عجيب في الزهد، والزهد قضية في القلب، يعني القلب ليس متعلق في الدنيا، ويظهر على اهتمام الناس بالشكليات. يعني في بعض الناس عنده مبالغة في قضية السيارة ولا شكل البيت ولا هذا، علي رضي الله عنه كل الملابس ولا الساعات. علي رضي الله عنه ما كانت الدنيا لها نصيب في قلبه، فكان من أزهد الناس، ويلبس خشن الثياب، يأكل الغليظ من الطعام كما حدثتكم. لما انتقل من المدينة إلى الكوفة وجعلها عاصمته، كان في الكوفة دار يسمونها دار الإمارة، رفض أن ينزل فيها، ونزل في منزل أحد الفقراء، وكان يعيش يجلس على أرض خلاء ليس فيها بساط، كان أيضا يأكل من عمل يده. يقول هو يحدث عن نفسه، يقول جعلت مرة بالمدينة يعني أبحث عن طعام لأني جعت جوع شديد، ثم خرجت فبدأت أطلب العمل، أي واحد يشغلني. هذا هو في المدينة وهو سيد من السادات، يرفض أي صدقات. يقول فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، مدر يعني طين، فظننتها تريد بلة، يعني تبلة بالماء وتعجنه، فأتيتها فقاطعتها، قلت لها أنا أبلك هذا الطين، أنا أبلل لك وأجيب لك ماء من الدلو، فوافقت فقالت كل ذنوب، ذنوب يعني دلو من الماء، لك عليه تمرة. يا مساكين يعيشون هذه العيشة العجيبة اللي واحد ما هو قادر يتخيلها. يقول فجلست أعمل بسحب الماء حتى مجلت يدي، يعني ظهر في كفي البثور والشقوق، ثم أتيت الماء فأصبت منه، ثم أتيتها فقلت يكفي هكذا بين يديها، وبسطت كفي لا شوفي. يقول فعدت لي، كانت هي تعد، فيقول فأعطتني 16 تمرة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معي منها وقال لي خيرا ودعا لي. هذا وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد من سادات قريش، وابن عبد المطلب. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الخامس لما وصف عليا بما يعني جاءه من الأخبار الصحيحة، يقول أزهد الناس في الدنيا علي ابن أبي طالب. وكان علي يعني يزهد الناس في الدنيا، فيقول الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب. من الذي يأكل من الجيفة؟ الكلاب. في بعض الناس اليوم يتصارعون عشان واحد فيهم يصير رئيس قسم، وصراعات وغيرها، وهو كله رئيس قسم يعني في النهاية، ولا حتى وزير، يعني في النهاية كلها دنيا دنيا. يعني أنا لما أرى بعض الناس يتكالبون عليها أقول مساكين ما يعرفون حقيقة قيمتها. هذا مما تعلمناه من علي رضي الله عنه. يقول علي ولقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع، ما كان يعني يتوسع في طعام ولا غيره، وكان يصبر على الجوع الطويل تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليش يربطون على بطنهم الحجر؟ كان إذا أصابهم شدة الجوع الألم يحدث في البطن، فماذا يفعلوا؟ يحطوا حجر ويعني يضغطوا على البطن بحبل يربطوه على بطنهم حول الحجر، فهذا الحجر يعني يسد المعدة فيجعل الألم أخف، يصل الألم إلى هذا. يقول: وإن صدقتي زكاتي في ذلك الوقت تبلغ 4,000 دينار، يعني دينار ذهب. الدنيا موجودة بس هذه للناس ليست لي، هذه فقط زكاتها، فتخيلوا كم أمواله. لكن مع كل هذه الأموال كان يعني كلها ينفقها في سبيل الله. يقول سفيان: ما بنى علي لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، يعني ما عمره بنى بيت يسكن فيما تيسر، وإن كان لا يؤتى بالأموال الغفيرة من أمواله من يعني استثماراته. هو هكذا، هو عمدا يهرب من الدنيا، الدنيا تأتيه، استثماراته موجودة وأمواله موجودة، يتصدق منها وينفق في سبيل الله، ولكن لا يأخذ لنفسه شيئا، لا يريد أن يتعلق بالدنيا. أما عن طعامه فشيء عجيب. يحدث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من ثقيف أن عليا قال له: إذا كان عند الظهر فروح علي، مر علي. يقول: فرحت عليه فلم أجد عنده حاجبا يحجبني دونه، ما في حارس، ووجدته وعنده قدح وكوز من الماء، فدعا بضبية، ضبية يعني جراب صغير مثل كيس صغير يعني، فقلت في نفسي: لقد أمنني، يعني هو طلب مني وما في أحد، أكيد هذا سيعطيني شيء من الجواهر، هكذا يقول. يقول: لقد أمنني حتى يخرج إلي جوهرا، أيام خلافته. يقول: ولا أدري ما فيها، فإذا عليها خاتم مختومة، فكسر الخاتم، يعني مختومة بالشمع وعليها ختم، فإذا فيها سويق، سويق تمر رديء، هذا كل اللي عنده. فأخذ منه قبضة في القدح وصب عليه ماء وبدأ ينقع التمر بالماء، فشرب وسقاني فلم أصبر، يعني ما يشرب طعام لا يطاق. فقلت: يا أمير المؤمنين، أتصنع هذا بالعراق؟ أنت الآن في العراق وطعام العراق أكثر من ذلك، يكفي كل الدنيا. فقلت: والله ما أختم عليه بخلا به، يعني أنا ما ختمت على الطعام هذا لأني بخيل، لكني اسمعوا أبتاع قدر ما يكفيني، أشتري اللي يكفيني فقط، فأخاف أن يفنى، يعني ينتهي أو يذهب جزء منه فيوضع فيه غيره، أخاف أحد يحط معاه زيادة ما تكون من مال حلال ولا من مصدر صح، فإنما أختمه حفظا له، أكره أن يدخل بطني إلا الطيب. هل رأيتم إنسان بهذه العقلية، بهذه النفسية، من شدة حرصه على الورع، هل رأيتم ورع بهذه الدرجة؟ هكذا كان علي رضي الله عنه. يقول عبد الله بن شريك عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بفالودج، فالودج نوع فاخر من الحلوى، فواحد من تجار العراق جاب له هذا الفالودج فوضعه قدامه، فقال علي يخاطب الفالودج: والله إنك لطيب الريح، حسن اللون، طيب الطعم، لكني أكره أن أعود نفسي على ما لم تعتده. ما تعودت على هذا الطعام الفاخر، ذاق منا لقمة واحدة عرفه وقال له خلاص شيله كافي، لا أريد أن أتعود عليها. أما لباسه فأخرج ابن المبارك عن زيد بن وهب قال: خرج علينا علي رضي الله عنه وعليه رداء وإزار، اللي هو لبس الحجاج هذا. يقول: قد وثقه بخرقة مربطة، ما هو بحبل، بقطعة قماش مسويها مثل الحبل ومربط هذا، فقيل له، فقال: إنما ألبس هذين الثوبين ليكون أبعد لي من الزهو، الزهو الفخر والتكبر، وخيرا لي في صلاتي، ما أنشغل بملابسي في صلاتي، وسنة للمؤمن، يعني حتى المؤمنين ما يتكبروا في ملابسهم. ويقول البيهقي عن رجل يقول: رأيت على علي إزارا غليظا، فقال: اشتريته 5 دراهم، فمن أربحني فيه درهما أبيعه إياه، مستعد هذا الثوب اللي علي محتاج فلوس، مستعد أبيعه 6 دراهم، شريته والله شريته 5 درهم، يعني مثل الريال السعودي اليوم. هذه ملابس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأمثلة كثيرة كثيرة في قصصه، لكن يكفينا هذا القدر في تعرف على زهده. لماذا يفعل هذا؟ وهو أولا يدرب نفسه ويربيها على أن هذه الدنيا هي ليست داره، هو همه الآخرة، وخاصة لما صار خليفة يخشى أن يتعلق بالدنيا كما يفعل الأمراء والملوك ومن حولهم، فهو لا يريد أن يفعل هذا، هو يريد أن يكون ملتصق بالناس، ويريد أن يكون قلبه معلق بالآخرة وليس بالدنيا، وهذا هو يعني المعنى الحقيقي للزهد. فمن لبس يعني ملابس فاخرة لا بأس بذلك ولا مانع، بشرط ألا تدخل حب هذه الملابس في قلبه. أما عن ورعه فقد حدثتكم يعني قصته لما رفض أن يركب الذين معه من اليمن يركبوا على إبل الزكاة، خشى أن ما يجوز يستعملوها يعني لأنها ليست ملك لهم، هي ملك لفقراء المسلمين، وأمثالها كثيرة كثيرة في هذه المسألة. أقول لكم قصة بس، هذه رسالة للحكام ومن حولهم، اسمعوا هذه القصة. عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال حسن: دخل علي يوم الأضحى، يعني يوم العيد، عيد الأضحى، فقرب إلينا خزيرة. الخزيرة نوع من الطعام عبارة عن لحم يقطع ويطبخ في الماء، يعني مسلوق، لحم مسلوق وعليه يحطون دقيق فيصير مثل عجين مخلوط باللحم، شيء بسيط يعني. فقلت: أصلحك الله، هذا أيام موجودة وهو خليفة في العراق، قلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط، في بط موجود فيه مليان ورخيص. فقال: إن الله عز وجل قد أكثر الخير. هذا ابن زرير يقول له. فقال علي: يا ابن زرير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا يا حكام، اسمعوا يا خلفاء، يقول: لا يحل للخليفة من مال الله، من أموال الدولة، إلا قصعتان. القصعة يعني إناء فيه طعام، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين أيدي الناس، يعني بين يد الضيوف الذين يأتونه. هذا حق في مال المسلمين وليس له حق آخر. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد. وجاءه ابن النباج وهو مثل وزير المالية عند سيدنا الإمام علي، فقال له: يا إمام، يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. بيت المال امتلأ ذهب وفضة. ليش؟ ما في فساد مالي، ما في أحد يسرق من أموال الدولة، كل الأموال تجعل للمسلمين. فقال علي: الله أكبر. يقول: فقام متوكئا على ابن النباج حتى قام على بيت مال المسلمين، ثم قال: يا ابن النباج، علي بأشياء الكوفة. فنادى كل أهل الكوفة فجاءوا، تجمع الناس، فبدأ يوزع عليهم وهو يقول: يا صفراء، يعني الذهب، يا بيضاء، يعني الفضة، غري غيري، ها وها، يوزع يمين ويسار، الناس صافة دور وهو يعطي بالتساوي. ثم لما ما بقى منه لا دينار ولا درهم، يعني خزنة الدولة كلها صفرها، لم يأخذها هو ولا أهله، وزعها على الناس حتى صار البيت خالي تماما. فقال: ائتوني بماء. فجابوا له ماء فغسل أرضية بيت المال، ثم صلى ركعتين في بيت مال المسلمين خالي، وزع كله على الشعب. هكذا الخلافة، هكذا يكون إدارة أموال الناس. أغني الناس، اليوم يستأثرون بالأموال أنفسهم وبطانتهم، والناس بعضها ما هو قادر يأكل، في بعض الدول الغنية والنفطية حتى، كيف يجوز هذا؟ كيف؟ وغيرها كثير كثير، أمثلة كثيرة جدا على ورعه وعلى زهده وعلى طريقة طعامه. أما تواضعه فحدث ولا حرج، يعني بعض الأمثلة كذا سريعة. يقول أبو صالح، يقول عن جده: رأيت عليا اشترى تمرا بدرهم فحمله، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نحمله عنك؟ فقال أبو العيال: أحق بحمله. ويقول من شاهده، يقول: رأيت عليا يمشي في الأسواق ويمسك الشسوع بيده، الحبال الصغيرة هذه يمسكها بيده، ويناول الناس ويرشد الضال ويعين الحمال على الحمولة. بعض الناس يشتغلون حمالين، يعني في ذاك الوقت ما في سيارات في بعض الناس عنده حمارة جلكم الله، يركب عليه الأغراض اللي الناس تشتريها من السوق ويوصلها لبيوتهم، فأحيانا الأغراض تكون ثقيلة، فهذا الحمال عشان يحملها يكون صعبة، فيأتي علي بن أبي طالب يحملها معه ويضعها وهو يردد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا مما أخرجه الإمام أحمد أيضا في مناقبه. ومن المشاهد العجيبة التي تدل على حلمه وصبره على الأذى وتواضعه في نفس الوقت، عن أبي مطر البصري يقول: شهدت عليا يدور في الأسواق فوصل إلى سوق التمر، وإذ جارية يعني بنت صغيرة خادمة تبكي عند التمار، فقال لها علي: ما شأنك؟ ليش تبكين يا بنتي؟ فقالت: باعني تمرا بدرهم. هذا الرجل اشتريت منه تمر بقيمة درهم، فلما أخذت إلى سيدي قال: لا، هذا تمر ما يسوى درهم وسيء، رجعي. فرده مولاي، فجئت لهذا التاجر قلت له: أنا سيدي رفض هذا، رجع لي الدرهم ولا يعاقبني. فأبى هذا التاجر أن يقبله، وأنا أبكي أخاف أرجع يعاقبني لأن ضيعت الدرهم وشريت تمر ما هو جيد. فقال علي: يا صاحب التمر، خذ تمرك وأعطيها الدرهم، فإنها خادم ليس لها أمر، يعني مسكينة، تؤذيها أنت لما ما تفعل هذا. فهذا التاجر ما يعرف الإمام علي، فقام دفعه، يعني مثل ما يقول: أنت إيش شغلك؟ دفعه في صدره. فالواقفين يشهدوا المشهد فورا هجموا على هذا، قالوا: أتدري من دفعت؟ فهو استغرب، يعني رجل ملابسه ممزقة ماشي بالسوق مثل باقي الناس وتدخل في شغلة ما له شغل فيها، هكذا يعني رآه؟ فقال: لا، قالوا: هذا أمير المؤمنين. ففورا صب التمر وأعطاه الدرهم وقال: يا أمير المؤمنين، أحب أن ترضى عني. قال له: ما أرضاني عنك، يعني أنا في قمة الرضا إذا أوفيت الناس حقوقهم، أدي حق الناس، لا تظلم أحد. وهذا مما يرويه الإمام أحمد في مناقبه، قصص عجيبة، شيء عجيب من التواضع، من الزهد. يعني يقول أبو النوار، هذا يبيع ملابس، يقول: أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام له عبد، عنده صغير، شاب صغير عبد، فاشترى مني قميصين وقال للغلام: اختر أيهما شئت. فاختار الغلام أحدهم، فأخذ علي الآخر فلبسه، وإن هو طويل شوية عليه، فقال لبائع الملابس: اقطع الذي زاد من قدر يدي. يقول: فبديت قطعه فلبسه وذهب يلبس نفس اللباس اللي يلبس العبيد، عبده يشتري له من نفس ملابسه ويعطيه نفس ملابسه. هكذا كان علي رضي الله عنه. والأمثلة على هذا خلاصتها ما يرويه العسكري عن علي رضي الله عنه، حيث قال علي رضي الله عنه يلخص لنا ما هو التواضع، يقول: ثلاث هن رأس التواضع: أن يبدأ بالسلام من لقيه، سلم على الناس قبل ما يسلموا عليك، ويرضى بالدون من شرف المجلس. لما يدخل أي مجلس يجلس أي مكان، ليس بالضرورة أن يجلس في صدر المجلس كما يقولون، ويكره الرياء والسمعة، يكره أن الناس تتكلم عنه. هذه هي حقيقة التواضع ورأس التواضع. أما عن توكله على الله عز وجل ذكرت لكم شيء، لكن أتوسع فيه قليلا. أخرج أبو داود صاحب كتاب الحديث المشهور في قضية القدر، وأخرج ابن عساكر عن يحيى بن مرة قال: كان علي رضي الله عنه، هذا في أيام وجوده خليفة في الكوفة، يخرج بالليل إلى المسجد يصلي تطوعا، يصلي قيام الليل في المسجد. يقول لما يعني كثرت المؤامرات والصراعات والخوارج وغيرها خفنا عليه، يقول: فجئنا نحرسه، فلما فرغ هو ما يدري وجالسين يعني يحرسوه من بعيد، فلما صلى وخلص التفت فوجدنا، قال: ما يجلسكم؟ قالوا: نحرسك. قال: أمن أهل السماء تحرسوني أم من أهل الأرض؟ يعني من أمر الله في السماء تحرسوني ولا تحرسوني من الناس البشر اللي على الأرض؟ قالوا: بل من أهل الأرض. يعني أنا حدثتكم عن مفهوم التوكل عند علي رضي الله عنه. قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، لازم الأمر يصدر من السماء أولا، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه، يعني يحرسانه، حتى يجيء قدره، إذا جاء وقت موته وقت قدره. فإذا جاء قدره خليا، يعني هذين الملكين، بينه وبين قدره، وإن علي من الله جنة، علي حماية من الله، جنة حصينة، فإذا جاء أجلي كشف عني، ما في حصون، ما لا أنت ولا غيركم يقدر يحميني، وإنه لا يجد طعم الإيمان، ما في إنسان يذوق حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وذلك الحمد لله مما يعني تربيت به على يد هذه القصص العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، أني ما أتضايق من أي أمر. طبعا الحزن طبيعي والفرح طبيعي، لكني أتكلم عن التضايق الشديد والانهيار. يقول الله عز وجل حتى لا تأسوا على ما فاتكم، الأسى الذي يجعل الإنسان ينهار. أنا بعض الناس أشوفهم لما يصير لهم مصيبة ولا واحد عزيز يموت عليهم، تلقى يعني تتغير أحواله ويمكن يسكر على نفس الباب عدة أشهر، ولا هذا أسى لا يجوز. والعكس أيضا، لما الفرح الشديد المبالغ فيه كأنه هو السبب في ذلك، وينسى فضل الله عليه، هو الذي أعطاك علمك، هو الذي أعطاك مهاراتك. فتعلمت منهم هذا المسألة، أن مسألة ما صارت وكنت أتمنى تصير، يمكن في شيء أحسن منها الله مخبيه، يمكن في لو صارت في شر سيأتي ما أدري ما هو. سلم لله عز وجل. وذلك معنى الرضا بالقضاء، كان الصحابة يفهمون على درجات. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه عنهما يقول: إن أبا ذر يقول، يعني قيل له، في شخص قال لعلي بن أبي طالب: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. المرض أحب إلي من أن أكون صحيح لأنه يكفر ذنوبي، والفقر أحب إلي من الغنى لأنه يعني ما يخليني أتعلق بالدنيا. قيل لعلي هذا الكلام، فقال علي رضي الله عنه: رحم الله أبا ذر، يعني هذا مفهوم أبو ذر يغفر له ويرحمه. أما أنا فأقول، ومفهومي غير مفهومه، من اتكل على حسن اختيار الله له، يعني الذي يسلم لله عز وجل، لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختارها الله له. يعني إذا الله اختار لي الصحة أنا راضي، وإذا اختار لي السقم أنا راضي، وإذا اختار لي الفقر أنا راضي، وإذا اختار لي الغنى أنا راضي. فما في شيء أحب إلي من شيء، وإنما الذي يحبه هو ما يختاره الله عز وجل. يقول علي: وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. الرضا إن الواحد ما يتأفف ولا يتضايق ولا يتمنى حال مكان حال، وإنما يسلم. هذا لا يمنع من العمل، لا يمنع من بذل الجهد، لكن قلبه مسلم لله عز وجل. يقول علي، يلخصها بطريقة أخرى هي فعلا تلخص هذا المفهوم، يقول: من رضي بقضاء الله جرى عليه القضاء. القضاء سيمشي سيمشي يعني في النهاية. من رضي بقضاء الله جرى عليه القضاء وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه القضاء أيضا سيمشي القضاء، حتى لو أنت سخطت ولا أنت زعلتي لن يتغير القضاء وحبط عمله. ما في خيار إلا الرضا، لأن القضاء سيسير سيسير، لكن الراضي يؤجر والساخط يأثم. فإذا الرضا هو الذي يعطينا كمال الإيمان، وهو الذي يجعل الإنسان يرتاح ويسكن بكل هدوء. في قضية التقوى نضرب أمثلة في ذلك، في الشهادة وأهل الشهادة. قال علي رضي الله عنه: أفصح الناس وأعلمهم بالله عز وجل، أشد الناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. التقوى الحقيقية والحب الحقيقي لله عز وجل والعلم الحقيقي هو أن الإنسان يعرف حرمة المؤمنين، حرمة أموالهم، حرمة أنفسهم ودماءهم وأعراضهم، ما يتكلم عليهم. وكان في قضايا العقائد شديد، ما يرضى بانحرافات في العقيدة، وانتشرت قضية الكلام العقائدي والجدل العقائدي، فكان شديد في هذه المسألة. جي له، يقول، هذا يرويها جعفر بن محمد عن أبيه محمد، جعفر بن محمد اللي هو جعفر الصادق بن محمد الباقر من ذرية علي بن أبي طالب، عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه أن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة. تعرفون بعض الناس يعني يدخل في قضية القضاء والقدر والإنسان مسير وليس مسير، وهل الله يستطيع أن يعلم قبل أن تحدث الأشياء، ولا بدأ يدخل في هذه الأشياء. فقال له علي، قال جيبوه، فجاءوا به. قال يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما تشاء أنت؟ قال بل كما يشاء. فقال علي، فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت أنت؟ قال بل إذا شاء هو سبحانه. فقال علي، فيشفيك إذا شاء أم إذا شئت أنت؟ قال بل إذا شاء. فقال علي، فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء. يعني في النهاية الأمور تسير بمشيئتك أنت ولا تسير بمشيئة الله؟ قال بل حيث شاء. قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، كان قتلتك على الانحراف اللي قاعد تنشروه في العقيدة. لكن إذا هذا وتتكلم في القضايا الأخرى ما في مشكلة، لكن هذه أساسيات. لا تشكوا في قدرة الله مشيئة الله عز وجل. ويعني في قضايا العلم والتقوى في قضية ما يدخل في الشبهات، ما يدخل في الجدل الكلامي اللي توسع في زمانه، له أيضا توجيهات علمية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أشفع لأمتي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، حتى يناديني ربي فيقول أرضيت يا محمد؟ فأقول نعم رضيت. هو يروي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظل يشفع يشفع يشفع، يعني ما في أمته أصحاب الكبائر والانحرافات والضلال والكذا والفسقة، يشفع فيهم، يا رب ارحمهم، يا رب تجاوز عنهم، والله يأخذهم يدخلهم الجنة بدون ما يحاسبهم على أعمالهم، شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي بعد ما روى هذا الحديث، يكلم أهل العراق، يقولون أنتم تقولون يا معشر العراق إن أرجى آية في كتاب الله، أكثر آية فيها رجاء، يعني فيها إشارة إلى رحمة الله، وأن الإنسان مهما فعل من الذنوب هو يتعامل مع رب رحيم يتجاوز كل الذنوب، أنتم تقولون أكثر آية تدل على رحمة الله، هذا معنى أرجى آية، هي قوله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا، إسراف يعني وصلوا حد ليس له نهاية، أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقالوا نعم نحن نقول ذلك، هذه أرجى آية في كتاب الله. قال لكننا نحن نقول إن أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه أرجى آية، أن بعد ما يرحم الله من يشاء برحمته الواسعة يفتح الباب لسيدنا محمد بالشفاعة فيشفع فيشفع فيشفع، والله لا يرد له طلب حتى يرضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إشارة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وعن كميل ابن زياد، وهذا من الأصحاب المقربين لسيدنا علي بن أبي طالب وأخوان الشيعة، عندهم دعاء ينقلونه اسمه دعاء كميل، من أجمل الأدعية ومن أعمق الأدعية، فعلا من الأدعية الجميلة جدا. عن كميل بن زياد يقول، خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما أشرف على المقبرة قال، يا أهل القبور، يا أهل البلاء يعني الذين تفتتت أجسادهم، يا أهل الوحشة يعني الذين ليس معهم أحد، ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر عندنا، أخباركم عندنا يعني اللي نعرف عنكم الآن يا أهل القبور، قد قسمت الأموال ويتمت الأولاد واستبدل بالأزواج، فهذا الخبر عندنا، فما الخبر عندكم؟ يقول كميل ثم التفت إلي فقال، يا كميل، لو أذن لهم في الجواب، لو سمح لهم أن أسمع جوابهم، لقالوا إن خير الزاد التقوى. ثم بكى وقال، يا كميل، القبر صندوق العمل، وعند الموت يأتيك الخبر. فإذا هذه مفاهيم أساسية في الإيمان عنده، وكان دائما يرغب بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول علي، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتجدن في أمر الله، يعني كونوا جادين في أمر الدين وأمر الله عز وجل. أو ليسومنكم أقوام، يعني يسيطر عليكم طغاة، يعذبونكم ويعذبهم الله، هم يعذبونكم والله يعذبهم لأنهم عذبوكم. وهذا حال الطغاة الذين لماذا يسيطر علينا هؤلاء؟ لأننا نحن سكتنا. في أجيالنا السابقة هناك من آبائنا من أجدادنا من رأى الفساد، من رأى المنكر، من رأى الطغيان وسكت، فما قام بثورة ضده ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والحمد لله الله أحيانا حتى رأينا هذه الثورات ضد الباطل العظيم والطغيان السياسي والأمني والاستبداد واستئثار الأموال. هذه ثورة واجبة لأنها رفض للظلم، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ويروي عنه الحارث يقول قال علي: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم. وهذا الذي رأيناه. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لأن تركنا الأمر المعروف ونهينا عن المنكر وسمحنا لهؤلاء المجرمين أن يتحكموا بالسياسة والاقتصاد والقرارات والقوانين والمجالس وغيرها، صاروا شرارنا هم الذين يحكمون وخيارنا يدعون فلا يستجاب لهم. ويروي ابن الحاتم عن علي أنه قال في خطبته: أيها الناس، إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون. أهل الإيمان والتقوى والعلم هؤلاء لم ينهوهم، وكلما تمادوا في المعاصي لم ينههم الربانيون والأحبار فأخذتهم العقوبات. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمعوا يا بعض الناس الذي يخاف، يقول أخاف، بعض الناس يكلموني يقول ليش تأيد الثورات، ليش كذا، سيؤذون الناس، سيقطعون أموالهم، سيقتلونهم. يقول علي: اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. خايفين على ماذا؟ على الأجل ما يتغير، على الرزق لا يقطع، فلا تخافوا. وعنه كذلك قال: الجهاد ثلاثة: جهاد بيد، وجهاد بلسان، وجهاد بقلب. فأول ما يغلب عليه من الجهاد، أول ما يتوقف، جهاد اليد، ثم جهاد اللسان، ثم جهاد القلب. كأنه يصف ما سيحدث في التاريخ. فإذا كان القلب، يعني إذا وصلت القلوب إلى هذه الدرجة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نكس، انقلب، صار أعلاه أسفله. وقال أيضا: أول ما تغلبون عليه من الجهاد، الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فأي قلب لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر، يعني يرى المنكر ما يتأثر، يرى أمر واجب فيه الأمر بالمعروف ولا يتكلم، هؤلاء يتكلم عنهم قلبهم منكوس كما ينكس الجراب، مثل كيس مقلوب، فينثر ما فيه، خالي، ليس فيه شيء. فهكذا كان رضي الله عنه. واشتهر كذلك بأنه صريح صادق، لا يتردد في قول الحق في السراء في الضراء، لم يحسب عليه في كل حياته كلمة كذب واحدة رضي الله عنه أبدا، ولم يحسب عليه كلمة مجاملة في غير الحق أبدا رضي الله عنه. يقولون: ما عرف المصانعة يوما ولا أحب المجاملة لحظة من نهار. ما كان يستعمل التقية، يظهر شيء ويبطن شيء حتى في أحلك الظروف. هذا هو المعنى الذي عنده. ويقول ويلخصه، يقول: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك. إذا صدقت في الموقف اللي تتوقع أنه سيكون ضرر عليك، هذا علامة إيمان حقيقية، وتصر على الكذب حيث ينفعك، عندها ما تكون مؤمن. وألا يكون في حديثك فضل على علمك، ما تقول كلام أنت ما تعرفه ما تعلمه. وأن تتقي الله في علم غيرك، تحترم العلم اللي عند الآخرين، ما تتفلسف إن أنت أعلم منهم وأنت فعلا لست أعلم منهم. هذه بعض أخلاق الإمام علي رضي الله عنه.